والليلة راح يكون الحديث عن واحدة من النساء وهي رفقة، وعشان نتعرف عليها ونعرف كل كبيرة وصغيرة عنها، إحبابي خليكم متابعين وياي خطوة بخطوة عشان لما تيجوا تحكموا عليها تحكموا صح وبالعدل، وتقولوا رفقة تستحق ولا ما تستحقش. يقول سفر التكوين: وكان إسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الأرامي أخت لابان الأرامي. وأيهما ترى يا أحباب في القصة، رفقة والحياة الزوجية الصورة الأولى، أم رفقة وصورة الأيام الأخيرة في حياتها؟ إحنا نعرف كويس الصورة الأولى لزواج إسحاق برفقة، القصة الطويلة الرائعة، وده لما ذهب أليعازر الدمشقي يخطبها لسيده من فدان أرام، وكيف كانت رفقة باهرة الجمال قوية الشخصية والأنوثة. نشوف رفقة أول مرة بتشوف فيها إسحاق، راحت وغطت وشها وهي مقبلة ليه في الحقل القديم، ونشوف رفقة في الصورة الثانية لما اتفقت مع ابنها يعقوب على استغلال إسحاق أبوه الراجل الكبير في شيخوخته، وراحوا خدعوه وعملت كل ده لصالح يعقوب.
مساء الخير يا شيخ رأفت.
أهلا يا نعم يا بنت، مرحبا بيك، اتفضلي عايزة تقولي حاجة؟
عايزينك يا شيخ رأفت تحكي لنا كيف كانت خطبة رفقة.
حاضر يا نعمي، ما ده اللي كنت راح أحكيه حالا. كانت خطبة رفقة من إسحاق أول قصة كتابية رائعة يذكر فيها قصة رفقة، كيف بدأ باستعمال العقل، والعقل هو أول خطوة في زواج موفق سعيد، وده اللي عمله إبراهيم لما استغل عقله وأغلق كل باب فيما يتصل بالزواج من بنات الجيرة المحيطة به من الكنعانيين. عشان كده كان إبراهيم حازم وحاسم في إنه يستعمل عقله ويبعد ابنه تماما من تأثيرات البيئة المجاورة اللي لا تتفق مع أحلامه وميوله ورسالته ورؤيته البعيدة والعظيمة.
شيخ رأفت، أنا عايزة أعرف مين اللي كان ليهم دور في ترتيب الزواج دي؟
ربنا يباركك يا نعمي، دايما واخدة بالك ومصحصح لكل الأحداث، وأنا راح أحكي ليك مين اللي كان ليهم دور في زواج رفقة من إسحاق. هم 4 أشخاص، أولهم هو إبراهيم اللي شاف أخطر مواضع الحياة وهم عنده، عشان كده راح يستحلف كبير عبيده المؤتمن والموثوق به تماما. من الغريب إن إبراهيم لم يتحرك في الأمر ده ولم يذهب مع عبده، إذ إنه كان قد أودع الأمر لهذا العبد، إلا إنه أودعه أكثر إلى السيد، وأدخل إبراهيم عنصر الإيمان فيه. والشخص الثاني هو إسحاق الذي يحسن التأمل لا يكسر الكلام، وكان إسحاق يدرك أن هذا الموضوع يعد بالنسبة له أخطر موضوع الحياة، وكان من الممكن أنه يطلب الذهاب ليرى ويفحص ويدقق ويشرط كما يفعل كثيرون، لكن إسحاق أثر في أن يخضع العقل لسلطان الإيمان. والشخص الثالث يا أحباب هو أليعازر، واحد من أعظم الناس الذين يعرفون المسؤولية، وقد كلف سيده بمسؤوليات متعددة، ومع تقديره الضخم لهذا المسؤولية أو بالأحرى تقديره الضخم لها أوقف عقله وأدخل في الأمر الإيمان. والشخص الرابع يا أحباب أو الأول والأخير هو كان الله ذاته، وإذ كان الموضوع عند الثلاثة ذا أثر بعيد عميق ممتد، فهو عند الله أعمق وأجل وأكثر امتدادا، والله هو المحيط به، لا يستطيع الثلاثة أن يصلوا أو يسبروا غوره أو يدخلوا إلى أعماقه. وكان كمان إلى جانب العقل والإيمان فهناك الصلاة، صلى عبد إبراهيم ليكشف الزوجة التي عينها الرب لابن سيده، ولم تكن الصلاة في الواقع عنده وحده، فمما لا شك فيه أن إبراهيم كان يصلي طول الرحلة من أجل هذا الأمر، وكان إسحاق يفعل ذلك أيضا بدون أدنى ريبة. وصلاة العبد لم تكن صلاة مطولة مكررة بقدر ما هي مختصرة وحارة ومركزة، ولعلها واحدة من أعظم الصلوات الحاسمة، التي يستنجد بها الإنسان في اللحظات الدقيقة الحاسمة أمام الله.
طب وبعد الإرادة الإلهية، إيه كان دور أبوها وأخوها في الأمر ده؟
أيوة يا نعمي، كان التسليم من بتوئيل أبوها ولابان أخوها، الذين لا يستطيعان التدخل بالخير أو الشر ما دام الأمر قد تناولته يد أعلى وأقوى وأقدر. بتوئيل يذكرنا أو ينبغي أن يذكرنا بأن رأي الله هو الرأي الأول، ورأي الفتاة صاحبة الشأن هو الرأي الثاني، أما رأيه ورأي أخوها يقع بعد هذين الرأيين. أحبابي، عرفنا كيف كانت خطبة رفقة لإسحاق، وتعالوا نشوفوا كمان شخصيتها كما تظهر في كلمة الله. أول شيء هو جمالها الفائق. كانت رفقة من النوع الحالم الطموح البعيد الرؤية والأحلام والأمال. كانت ولا شك قد سمعت عن رحلة إبراهيم وسارة ولوط يبحثون عن عالم آخر أسمى وأعظم وأجمل من العالم الذي تعيش فيه مع بقية الأهل والعشيرة والوطن، وكانت تسرح بخيالها ولا شك إلى ذلك العالم. وعندما سمعت كيف بارك الله إبراهيم ومنحه من الخير الكثير والكثير، لم تعد ترغب في عالمها أو تقبل البقاء فيه. وعند أول نداء للدعوة للعالم الجديد، قالت مرفوعة بروح الشباب وأحلام اليقظة: أنا أذهب. وأكثر من كده، كانت رفقة منطلقة الحركة متدفقة الحاوية. يسألها لعازر الدمشق جرعة ماء فإذ بها كما يصفها الكتاب تسرع وتنزل جرتها على يدها وتسقيه، وبعد أن تفرغ من سقيه تطلب إليها أن تسقي جماله. ولعل حركتها تشير أيضا إلى مدى ما لها من جرأة وشجاعة وجسارة، وهي تذهب مع غريب بعد ليلة بيتها في بيتهم في رحلة منطلقة قد تأخذ شهر من الزمان دون تردد أو خوف، كما أنها كانت ولا شك بالغة الجرأة مع ابنها المتردد على أخذ البركة من أبوه بذلك الخداع الذي دفعته إليه. على أي حال، كانت رفقة واحدة من النساء اللي لا يمكن أن يذهبن أو يجئن إلى مكان من دون أن يطبعنه بطابع محفور وقوي وعميق. رفقة وضعفها، وإن المتابع لحياة رفقة يجد إن هذا الصورة من شخصيتها قد اهتزت في بعض النواحي. ربما أصيبت في حياتها بمرض الملل وانطفاء الحماس داخلها، استمرت 20 عام دون أن تنجب، فتلفتت حولها فرأت المكان على ما كان فيه من ثروة أو غنى أو مجد إلا أنه صحراء. وعندما جاء الولدان كانت المسافة بينها وبين زوجها من ناحية العمر قد وصلت إلى الحد الذي أصبح فيه إسحاق يأخذ طريقه إلى الشيخوخة وهي إلى متوسط العمر. على أي حال، إنها أصيبت بما قد تصاب به أي فتاة في مطلع حياتها عندما تتخيل الزوجة أحلاما ذهبية ورؤى لامعة وهي تحلق بأجنحة عالية في سماء الخيال، ثم لا تلبس أن يراها الواقع إلى عالم المفشلات والآلام والضيق والمعاناة.
طب وإيه الحصاد اللي حصادته رفقة يا شيخ رأفت من كل اللي عملته ده؟
أول الحصاد يا نعمي المرارة العلجم اللي زاجوه نسوين عيسو لإسحاق ورفقة بمعاملتهم لإسحاق ورفقة. رفقة بمعاملتها لعيسو هي اللي دفعته لهذا الطريق. لو إنها جربته إلى قلبها وأعطته الحب والحنان ولم تفرق بينه وبين أخوه لما حدث كل هذا الشيء، ولم يتحول البيت إلى جحيم بعد أن حصل يعقوب على البركة والبكورية معا، لما وضع عيسو في قلبه أن يقتل أخوه، ولما وصل الألم إلى قلب رفقة إلى الحد اللي فيه تدفع ابنها الأصغر إلى الهروب. وهكذا عاشت رفقة المتآمرة. كانت تقدر إن الأمر لن يطول، بل هي بضعة أيام أو شهور. لم تكن تتصور على الإطلاق أن الأمر سيطول حتى يبلغ 20 عاما، وإنها لن ترى هذا الإبن مرة أخرى، استموت قبل أن يجيء. ولعلها كانت تمد البصر في أيامها الأخيرة صوب البلاد البعيدة حيث هناك ابنها الطريد ويعتصرها الألم، أيوة رفقة كانت السبب في تفكيك البيت والعداوة بين الإخوات. بابي وانت يا نعمة يا بنتي حكينا كتير عنها، سمعتوا وعرفتوا، ودلوقتي جه الدور عليكم انتوا تحكموا وتقولوا صح. رفقة تستحق ندوها التحية، تستحق نعملوا ليها تعظيم سلام، تستحق نحطوا ليها نيشان على صدرها. أخوي المستمع قول حكمك أيوة ولا لا، ويلا عاد تتمسوا بخير وسلام الرب معكم، تصبح صباح العافية.